بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر معنا من أشراط الساعة الصغرى التطاول في البنيان، وجاء هذا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، فأخبره بتلك العلامة، وأيضًا أخبره بعلامة أخرى، فقال أن تلد الأمة ربتها، قال أن تلد الأمة ربتها، قال وفي رواية إذا ولدت الأمة ربها. والرب، هذه الكلمة معناها السيد والمالك والمربي المصلح، والله تعالى هو الرب جل جلاله على سبيل الإطلاق. هذا الاسم على سبيل الإطلاق لا يوصف به إلا الله جل وعلا، فهو رب العالمين، هو الرب وحده جل وعلا. ولكن إذا أضيفت إلى شيء فيمكن، كما يقال رب الدار وغير ذلك، رب الدابة، يعني مالك الدار ومالك الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا من علامات الساعة إذا ولدت الأمة ربها، أن تلد الأمة سيدها، وفي رواية إذا ولدت الأمة ربتها، يعني أن تلد سيدتها. وتفسير هذا الحديث فيه خلاف، وهناك قولان مشهوران. القول الأول قال الخطابي رحمه الله معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها. إذن هذا الحديث فيه إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية، لأنه إذا كثرت الفتوحات الإسلامية النساء اللاتي يكن في بلاد الكفر وكنا في ما قاتلنا، وإنما يكن من ضمن الغنيمة للمسلمين، فدين الإسلام دين رحمة ودين عدل. فالكفار ماذا يفعلون بنساء المسلمات إذا دخلوا بلدة و هزموا المسلمين؟ ينتهكون أعراض المسلمات ويقتلونهن ويعذبونهن، وهكذا الأطفال. لكن دين الإسلام دين رحمة، فما جعل للرق والعبودية باباً إلا باب الجهاد إذا انتصر جيش المسلمين، يكون النساء والأطفال أرقاء، وكذلك العبد المملوك، يعني إذا كان رجلاً لا يقاتل ورأى ولي الأمر أن لا يقتل الرجال فيكون عبيداً عند المسلمين، يعيشون معهم في بيوتهم، يوزعون على المجاهدين أسر المجاهدين، ويعيشن تلك الإماء مع المسلمين في بيوتهم، يرون أخلاق المسلمين، وفي الغالب يسلمون. رغب الإسلام في عتق الرقبة وتحرير الرقاب، وجعل كثيرا من الكفارات لتحرير الرقاب، فهذا كله من تشوف الإسلام لإزالة العبودية. لكن تأمل، وهذه شبهة الآن مشهورة، ما كان في بالي أن نتكلم عنها، لكن هي شبهة مشهورة، يقولون الإسلام دين رق وعبودية، وكما عرفنا. طيب أنتم ماذا تفعلون بنساء المسلمين؟ تنتهكون الأعراض وتعذبونهن وتقتلونهن، وكذلك الأطفال، أما الإسلام أعدل وأرحم. ثم قد يقول قائل: طيب لماذا سلب الإسلام حرية هؤلاء؟ يعني جعلهم مملوكين، ممكن أن يباعوا ويشتروا. فأشار ابن القيم رحمه الله إلى حكمة بليغة، فذكر فيما معنى كلامه، قال: لما تكبر هذا الإنسان أن يكون عبداً لله، جعله الله تعالى عبداً لغيره من بني الإنسان، فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما تكبر أن يكون عبداً لله فهو يصبح مملوكاً لبشر مثله، فهذا من باب العدل. ثم لا يمكن أن نأخذ هؤلاء الذين هم كفار في الأصل، رجال، نساء، أطفال، كفار، نأخذهم إلى بلاد المسلمين ونقول لهم: أنتم أحرار، افعلوا ما شئتم، ربما ينشرون الفساد، هم كفار. فكان من تمام العدل أن تسلب الحرية ويكونون مقيدين بهذا القيد، قيد الرق. ثم في الوقت نفسه يعاملهم الإسلام برحمة، بل تأمل كيف قرب الأمة حتى جعل سيدها يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، وهذا فيه قرب شديد، تكون هذه الأمة قريبة من يعني زوجته، فيقضي بذلك على الفواحش ويجيز للسيد أن يستمتع بها. ثم إذا جاءت بولد يكون ولده ولد شرعي، ثم هذه إذا اتخذها السيد للوطء يعني استمتع بها، لا تصبح بعد ذلك أمة إذا مات السيد، خلاص تسمى أم ولد، وبعد موت السيد ما يمكن أن تكون أمة، مباشرة تكون حرة. وكما عرفنا والإسلام جاء بالحث على تحرير الرقاب، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فجاء بالحث على تحرير الرقاب، وجعل كثيرا من الكفارات في هذا، يعني الرقبة المسلمة. فإذا هذا من أعدل ما يكون مع هؤلاء. الشاهد أن هذا الحديث فيه إشارة إلى كثرة هذا الأمر، وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان المسلمون ينتصرون على الكفار ويسبون نساءهم، فهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء استبعد أن يكون معنى الحديث هو هذا، قال: لأن هذا كان موجودا في زمانهم، فكيف يكون من علامات الساعة؟ فاستبعدوا هذا المعنى، ولكن هذا في الحقيقة يعني قول أكثر العلماء. ثم أيضا لا يمنع أن يكون من علامات الساعة، إذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، فالأمور التي تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون من علامات الساعة. ثم أيضا نقول يمكن أن يراد بهذا اتساع هذا الأمر وكثرته، كما حصل بعد ذلك لما انتشرت الفتوحات الإسلامية، كان السبي كثيرا جدا، أكثر بكثير مما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتحت يعني مشارق الأرض ومغاربها، ف كثر هذا الأمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة ربتها، يعني سيدتها، لأن هذه البنت تكون بنت للسيد، فكأنها سيدة أمها. وكذلك الإبن، أن تلد الأمة ربها لأنه ينسب إلى أبيه، فهو يعني مثل أبيه، وهي مملوكة تحت أبيه، فكأنها ولدت سيدها. والتفسير الثاني لهذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، قالوا: هذا فيه إشارة إلى عقوق الوالدين، هذا الحديث معناه أن يكثر عقوق الوالدين، وهذا رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. كيف استفاد العلماء أن هذا الحديث معناه عقوق الوالدين؟ أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وعقوق الوالدين، الولد العاق يعامل أمه والعياذ بالله كأنها أمه، يسبها، يشتمها، يرفع صوته عليها، يصرخ في وجهها، لا يستمع لكلامها ولا يمتثل لأمرها، فكأنه هو السيد وهي الخادمة أو الأمة، فتنقلب الأمور والموازين كما قال ابن حجر، قال: يصير المربى مربيا والسافل عاليا، والله المستعان. وهذا موجود، عقوق الوالدين انتشر خاصة والله المستعان في زماننا، تجد بعض الأبناء والبنات هداهم الله تعالى لا يعرفون قدر الوالدين، فلا يبالي بأمه ولا بكلامها، ويفعل ما يهواه هو، وأمه تريد مصلحته، تخاف عليه، وهو يظن أنها تقيده من حريته وتمنعه من رغباته، فيعاملها بالشدة ولا يستمع لها إلا قليلا. وهذا للأسف حال كثير من الشباب اليوم مع أمهاتهم، وهذا الإخوة من أكبر الكبائر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: الإشراك بالله، قال: وعقوق الوالدين، فقرن العقوق بالشرك بالله. والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ليست مسألة البر وعدم العقوق أن يخدم الابن أمه أو أباه، ليست المسألة مسألة خدمة ويشتري لها ما تريد ويذهب بها إلى المكان الذي تريده، ليس هذا هو البر وعدم العقوق. ما الفائدة إذا كان هو يفعل هذه الأمور وهو عبوس الوجه متضجر، وربما يرفع صوته على أمه؟ ما الفائدة من هذه الخدمة؟ تتواعد معه مثلا، تقول: يا بني تعال أريدك أن تذهب إلى المكان الفلاني، يقول: إن شاء الله يا أمي، وهو مستعجل وعنده أشغال، لكن يقول: ما عليه، أذهب بأمي ثم أرجع لأشغالي. لكن لما يأتي بيت أمه يضرب بالهرن، والمسكينة تخرج وهي عجولة وخائفة من أن تسمع منه كلاما، هذا ليس ببر أبدا، وهذه ليست بخدمة أبدا. وهكذا لما تقول له: يا ابني فلان، وإذا به يصرخ من بعيد لأنه في غرفة أو في الدور الثاني، يصرخ بصراخ: نعم سمعتك. أين هذا من قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ أبدا، هذا بعيد كل البعد عن هذه الآية. للأسف الآن بعض الأبناء والبنات ما يفهمنا وما يفهمون حقيقة البر، ويظنون أنهم إذا يعني خدموا يعني الآباء والأمهات وأعطوهم مبلغا من المال في نهاية الشهر أنه قد أدى الذي عليه، وهذا لا يغني من البر شيئا. البر كلمة طيبة، ابتسامة حانية، يد لطيفة. البر يشعر الأم بأن هذا الابن هو كل شيء بالنسبة لها، يحيطها بحنانه وبرحمته ويداعبها ويضحك معها ويجلس معها ويكلمها ويسمع لهمومها ويصبرها ويكون معها قريبا بقلبه قبل بدنه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا هذا من علامات الساعة، ولعل التعبير النبوي بهذه الجملة أن تلد الأمة ربتها. إن هذا تعبير فيه بلاغة، ولعل السر في هذا التعبير أنه يشمل ما ذكره العلماء. هناك طبعا أقوال أخرى، لكن هذان القولان أهم وأشهر ما جاء في هذا الحديث، ولعل التعبير النبوي فيه إشارة إلى دخول هذه الأقوال أو هذان القولان في يعني هذا، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.